السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا في هذه المنطقة المهمة اللي يعني بنقول رغم أنها قد جاءت في النهاية، يعني في الحلقات الأخيرة من البرنامج التي في نهاية البرنامج، لكنها هي الغاية. يعني ما ينبغي أن الإنسان، يعني يمكن ده احنا كل ده عمالين في الأخير بنروح عشان يعني نصل إلى هذه في النهاية، أن يتزكى الإنسان. تحدثنا عن التزكية، أن يحصل التخلق، وتحدثنا عن هذا التخلق. أنا حتى بقول يعني هو كل أب وكل أم بيبقى همه أن ابنه أو بنته يكون صاحب خلق حسن، يقول لك ما شاء الله أخلاقه كويسة، أخلاقه جيدة، جميل. يعني ولذلك حتى احنا قلنا مفهوم الأخلاق أن ابن أخلاقه كويسة. يعني أنت حضرتك مثلا كن ابنك مؤدب، ومثلا بيعامل الناس بشكل كويس، مهذب، ومثلا ما بيتلفظش بألفاظ مش كويسة، وبيعملش تصرفات غير لائقة، انت حضرتك بتشوف ان اخلاقه كويسة وتمام ممتاز، رغم مثلا ممكن مش بيصلي، ده مش خلقه كويس مع ربنا، لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمل للدار الآخرة، خلقه مع كتاب ربنا او في التعامل مع كتاب ربنا مش الخلق اللائق، هو هاجر لكتاب الله سبحانه وبحمده. يعني لو ان ابن حضرتك هو يهجرك انت كأب او حريك كأم يهجرك، يعني هو يعني الهجر ده هو ترك، هو ترك مع بعد، ترك مع يعني ترك شيء مع ان هو يباعد بينه وبينه. فالهجر ده ذاته لو ابنك حرك بيهجرك، او مثلا بيهجر اولاده، بيهجر زوجته مثلا، انت مش هتعده صاحب اخلاق طيبة، وهتعد نقص في اخلاقه. طيب لما يقوم يهجر كتاب الله، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وممكن حد يقول لا ده هو يا جماعة يعني ما بيهجرش الكتاب، ما شاء الله ده بيقرأ كتير وحافظ القرآن وبيسمع. لا، الشيخ الاسلام ابن تيمية اشار يعني الى ان هجر معانيه اشنع من هجر مبانيه. يعني هو ممكن يكون هاجر للمعاني اصلا، يعني ان هو المعاني دي مش مهتم بيها، مش معتني بيها، لا تفهما ولا تدبرا ولا اتباعا. وده اصلا كان اشار الى ابن القيم لما تكلم عن انواع هجر القرآن الكريم، فقال منها هجر العمل، قال منها هجر التدبر، قال منها هجر التحكيم، قال منها هجر التداوي، وكل ده يخص المعاني، يعني مش بس هجر التلاوة. تمام؟ فانت ممكن تعد ان هو كونه هجر مثلا اصحابه، انه كونه هجر مثلا والدته، كونه هجر زوجته، هجر اولاده، انت بتعتبر ان ده خلق يعني غير سوي، وهو كده مش صاحب اخلاق حسنة. لكن هجره مثلا لكتاب الله سبحانه وبحمده، هجره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنعدوش ان هو نقص في خلقه، لا نعده نقص في خلقه. لذلك من الضروري جدا ان مفهوم الخلق يكون يعني على ما جاء عليه في الوحي، من معنى مطلق، ما يحصرش في هذا المعنى المقيد، ونفهم ان ده اللي احنا نريده في الاخير. نريد انسان اخلاقه يعني كل ما يصدر عنه تمام، وفق ما يحبه الله ويرضاه، خلاص، سواء كان الفعل او الترك، وفق ما يحبه الله ويرضى. ولذلك الاستجابة لكل امر ده خلق، والانتهاء عن كل نهي ده خلق. تمام؟ وتتفاوت الاخلاق. المهم، فاحنا حلمنا يعني في الاخير، انت يعني تيجي تقول طب ابني بيتعلم القرآن او بنتي بتعلم القرآن، وليه انا مش لاقي اثر في اخلاقه؟ انت محرك، انا اسف، مركز بس على حتة اثر في اخلاقه ايه. ولذلك اللي كان يشكلنا يقول لك والله ابني بيتعلم القرآن وبنتي تعلم القرآن، ويعني صلى الله العافية، يعني ربما يسب الدين. واحد يقول لك ده مش عارف، ده بيشتم، ده مش عارف بيعاملش اخواته، وتبقى زعلان منه ان هو يعني بقى عنده طمع او عنده جشع. ما هي يعني دي لا شك حاجة مش كويسة، بس في حاجات اهم اصلا من كده كمان، يعني اللي هو بقى هو يعني علاقته بالله سبحانه وبحمده، محبته لله، خشيته لله، رجاؤه لله سبحانه وبحمده، الله في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الإسلام في حياته، القرآن في حياته، إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ يعني بلغ القرآن في قلبه وفي حياته إلى 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 أين يعني وصل تقديره لله حق قدره في قلبه وفي حياته؟ دي حاجات مهمة جدا ودي أخلاق مهمة جدا جدا يعني. فإنما فكرة التعامل مع الآخرين بتضايقنا شوية عشان دي أكتر حاجة إحنا بتمسنا يعني. فممكن الأب أو الأم يتضايق إن هو بيعلي صوته أو إن هو مثلا ما بيتكلمش بأدب، لكن مثلا ما يكونش زي دقته إنه ما بيصليش، ما يكونش زي دقته مثلا إنه هو مش بيتبع السنة يعني أيها أولى يعني. وأنا قلت إن مقامات العبادات في قلوب أولادنا بتصلهم من خلالنا إحنا يعني. مقام العبادة دي في مقام الصلاة في قلبه يجي له منين؟ من تعظيم الأب والأم للصلاة، من تعظيمهم لشعائر الله. ومقام الحرام ده وقد ايه هو كبير وقد ايه هو بشع بيجي له منين؟ من تعظيم الأب والأم لحرمات الله. وده زي ما قلت قبل كده هي حاجة مش بالكلام يعني، هي ما بتجيش بالكلام بس، هي الأبلغ من كده الحقيقة ان الافعال او الاحوال ابلغ فيها من المزاعم والاقوال. طيب فقلت ان دي الغاية في النهاية، دي الغاية في النهاية ان احنا نصل لكده، نصل ان احنا حصل تزكي تطهير وتطوير، حصل تخلق. ولذلك الحاجات دي زي ما هي ثمرات هي اليات، وزي ما هي مقاصد وغايات ممكن نعتبرها انها وسائل وخطوات. يعني انا بحاول باخد اليات تزكي عشان اكون زكي النفس، وباخد اليات تخلق عشان اكون صاحب خلق يعني يحبه الله ويرضاه يعني. واتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم، صاحب خلق يحبه الله ويرضاه، خلق زي ما قلنا بمفهومه الشامل الكامل، مفهومه الشامل الكامل. طيب فاحنا كنا بدأنا رحلتنا في كيف نزكيهم واحد واثنين، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن التخلق، ويعني لا يزال الكلام متصل في المسألة دي، وهي حاجة يعني وثيقة الصلة ببعضها. ولو لاحظنا زي ما قلنا التخلق ده يجي بعد التزكية. كنت حابب بس أشير لحاجة مهمة جدا في الحلقة دي بقى، وهي قضية صور الاتباع. يعني ايه صور الاتباع؟ يعني احنا لما ننظر في القرآن الكريم هنجد ان الرب سبحانه وبحمده وصانا باتباع القرآن، واخبرنا اصلا ان هو انزل القرآن لايه؟ ليتبع، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني احنا اصلا ربنا انزل القرآن عشان يتبع اصلا، وده الطبيعي، ده يعني دي الغاية من انزال القرآن الكريم. يعني في غايات اخرى بس دي الغاية زي ما قلنا في النهاية، او خلاص اللي هي المفروض ان احنا الحاجة اللي نصل لها ان يتبع. يعني ده مش كلام انزله الله لمجرد ان يستمع يعني، انما انزل ليتبع. يعني هو مش الفكرة الترتيل بقدر ما هي التفعيل. واضح المسألة دي؟ يعني مش الفكرة حتى مجرد الاطلاع بقدر ما هي الانصياع، ان ازاي احنا ننصاع للكلام ده ونستجيب له يعني. فالمهم ان ربنا اخبرنا انزل القرآن ليتبع. طيب لما نيجي نبص على الامور التي طالبنا الله سبحانه وبحمده بها، يعني الامور اللي ربنا تحدث عنها فيما يخص القرآن الكريم، سواء كان على سبيل الحظ والمطالبة او على سبيل الزجر والمعاتبة، يعني سواء كانت مطالبة او معاتبة، نبص على الحاجات دي هنجد ان صور كتيرة. يعني ربنا مثلا وصانا بالتداوي، وصانا بالتحكيم، وصانا بالتعظيم، وصانا بالمبادرة بالتطبيق، وصانا بالاستمساك، وصانا بالايمان. بدأنا نفهم كده، وصانا بالتزكية وعرفنا، وصانا بالايمان نؤمن بالآية وعرفنا ان احنا عايزين نعمل بها عمل يكون الايسر والاسرع والاتم والادوم، وده هيجي يعني ان يكون اتباعنا ليه حق الاتباع، يتلونه حق تلاوته، خلاص يتلونه حق تلاوته. اذا قلنا الطبري وابن عبد البر وغيرهما نقلوا الاجماع على ان يتبعون حق اتباع، يتلون حق تلاوته يعني يتبعون حق اتباعه. طيب فهمنا كده احنا نؤمن بالآية ازاي، قلنا اصل الايمان وكمال الايمان ايوه هي من عند ربنا واحنا مش شاكين فيها وبنعظمها وبنحبها وكل حاجة، بس بقى هنفهمها ونتدبرها ونعمل بيها كده بقى امنا بيها. طيب عرفنا ان احنا ازاي نكون حكماء بالايات، ازاي الايات تورثنا الحكمة وفهمنا الكلام ده، عرفنا ازاي نتزكي زي ما قلنا وازاي نتخلق بها وغيرها من الامور. طيب بقى في صور تانية مثلا زي صور الاعتصام والاستمساك وصور التعظيم والتحكيم والتداوي وغيرها، والامور دي كلها لما نبص لها في الحقيقة ممكن نجد انها كتير منها أشبه بما يسمى آفاق التطبيق، آفاق التطبيق. طيب أنا يعني هسهل الموضوع لحضراتكم وأقول إن إحنا يعني رتبنا أبرز صور الاتباع. يعني إيه صور الاتباع؟ أنا النهاردة ربنا أمرني بالآية دي، طب أنا هتبعها، هتبعها إزاي؟ إيه صورة الاتباع اللي هتتم هنا؟ وممكن تبقى في وقت تاني ممكن نقول عليها ميادين الاتباع، آفاق التطبيق. انت دايما تقعد تقول كلام كده ميادين الاتباع افاق التطبيق، يعني احنا عايزين كلام بسيط ببساطه شديده جدا. النهارده الله سبحانه وبحمده انزل ايه، خلاص الايه دي مثلا بتقول والصلح خير، والصلح خير. طيب لما نيجي نبص للايه دي، يعني ده جزء من ايه كمان، والصلح خير. انا لما اجي اتبع الكلام ده صور الاتباع شكلها ايه؟ والصلح خير، اللي انا بتكلم على الاتباع، ما بتكلمش على ما قبل الاتباع بقى اللي هو الفهم والتدبر وغيرها، ولا بتكلم على بعد الاتباع يعني من الامور، انا بتكلم على الاتباع. انا اتبع الكلام ده ازاي، اعمل بيه ازاي؟ يعني هنلاقي صور، مثلا اول صورة التعظيم ونية الامتثال، يعني ده كلام ربنا فانا اعظمه لانه كلام ربنا. ولذلك مفيش حد يقول لي طب استنى بس اقول لك، اقول له يا عم سيبني بقى تقول لي الايه ولا حديث، طب اقول لك على ايه والله تحل لك المشكله دي، يا عم انا مش عارف ايه سيبني انا مش عارف ايه، ده مش تعظيم لكلام الله سبحانه وبحمده. واحد يقول لك طب ايه رايك اقول لك على حكم ربنا فيها، تقول لي لا حكم ربنا ولا مش حكم ربنا، الناس دي ما ينفعش معاك الكلام ده. فالتعظيم انك تعظم ان دي حاجه جايه من عند ربنا، ازاي انك تستحضر دي. ممكن كان الغزالي في احياء علوم الدين يتكلم عن القصه دي كتير، يعني ازاي انك تستحضر ان الكلام اللي قدامك ده تكلم به الله سبحانه وبحمده ونزل به جبريل صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يعني ان الكلام ده ربنا اختار له افضل الملائكة او افضل يعني خلقه من الملائكة، افضل خلقه من البشر، افضل الرسل الملكيين، افضل الرسل البشريين، على افضل خلق بعد الانبياء. كل ده يعني حاجة مش سهلة، يعني كلام عظيم جدا انك فعلا تستحضر ان الكلام ده يعني قدره ايه ومقامه ايه. يعني ربنا سبحانه وبحمده يقول وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. يعني فكرة ان انت لو انت مش بتعظم الكتاب ده كما ينبغي انت لم تقدر له حق قدره. يعني ولذلك كان يروى اثار كثيره جدا عن تعظيم القران، النبي نهى عن توسده، انهم كانوا يستاكوا لما يجوا يقراوه، انهم كانوا يمنعوا ان يتحط فوقه حاجه يترك، كل ده يعني من باب التعظيم لهذا الكتاب الكريم. طيب ونيه الامتثال، يعني نيه الامتثال، يعني ممكن انت تكون النهارده بتعلم ابنك ايه، والايه دي اصلا هو يعني متعلقه بالزواج مثلا، في خلق مع الزوجه مثلا، ولا تنسوا الفضل بينكم، لما يحصل خلاف مثلا بينه وبين زوجته او كده، وان كانت يعني في غيرها، بس ممكن تكون متعلقه مثلا بالجهاد في سبيل الله، ودلوقتي هو مثلا مش متاح له الفرصه دي من خلال قناه مشروعه. طيب هو الكلام ده خلاص كده خلصنا، ما يعني انا مش عليا وخلاص خلصنا. ممكن تكون متعلقه مثلا بالزكاه وما عندوش مال اصلا، متعلقه بالحج وهو اصلا كده كده مش يعني ما عندوش فرصة يحج دلوقتي. فتيجي بقى حتة نية الامتثال، نية الامتثال انه ينوي انه يمتثل الكلام ده، ينوي انه متى تهيأ له هذا الامر امتثل. ودي حاجة عظيمة وجميلة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما الدنيا لأربعة نفر، النبي بيقسم الناس أربعة حسب، دايما اقول حاجتين، الملكات والممتلكات، الملكات والممتلكات، الملكات اللي عنده هو والممتلكات اللي عنده برضه، الملكات اللي فيا والممتلكات اللي معايا. الملكات اللي فيا تم التأكيد فيها على ملكة من أهم الملكات وهي العلم. طيب والممتلكات اللي عندي، واحدة من أهم الممتلكات وهي المال، خلاص بصور المال كلها بقى. فعلى حسب العلم والمال الناس تتقسم أربع أصناف. طيب يدخل عامل مهم جدا بقى، يدخل عامل مهم جدا هنشوفه بعد شوية. طيب يبقى عندنا صنف مثلا عنده من الملكات العلم وعنده من الممتلكات المال، فهو يعمل في ماله بعلمه، يعمل في ماله بعلمه، يعمل في الممتلك ده بالملكة اللي عنده، يعمل في الممتلكات بالملكات، فهذا بأعلى المنازل. طيب واحد تاني هو ما عندوش الممتلكات، ما عندوش المال، لكن عنده الملكات، عنده العلم، فيقول لو أن لي مثل مال فلان، يعني استعمل الملكة اللي عنده فاته في إيه، نقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله. يعني شوف هنا هو لا يملك المال لكن هو عنده ملكة العلم. شوف بقى البشرة العظيمة، سيدنا النبي يقول فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، الله أكبر. لذلك دايما نقول استثمروا الفرص، دي فرص، ما تشوف حد عنده حاجة فيها خير أو كده يعني ينوي كده. طيب والصنف الثالث هو عنده الممتلكات وما عندوش الملكات، يعني هو عنده الايه، عنده الأموال بس ما عندوش العلم. فللأسف الشديد بما ان ما عندوش العلم فالمال ده لا يعمل فيه بطاعة الله ولا يحرص فيه على ما يحبه ويرضاه سبحانه وبحمده. طيب الصنف رقم 4 لا عنده الملكات ولا عنده الممتلكات، بس للأسف الشديد بقى بيقع في حاجة سيئة جدا، يقول لو ان لي مثل مال فلان اللي هو صاحب المال ده اللي هو كان الصنف رقم 3، الصنف رقم 3 اللي هو ما كانش عنده ملكات وعنده ممتلكات، ما عندوش علم وعنده مال، فهو بقى عجبش النموذج ده، يقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله. لا اله الا الله، النبي يقول فهما في الوزر سواء. فدايما كنت اقول اوقفوا النزيف، نزيف انك تشوف واحد معاه فلوس وراح عمل بيها وعمل بيها وعمل بيها من المعاصي، لو كان معايا ده انا هعمل وهودي، صلى الله عليه، يعني فنزيف. فهما في الوزر سواء. انا قلت الحديث ده ليه؟ عشان اقول نيه الامتثال، الكلام ده سواء لاطفالنا او لينا احنا، احنا حتى نفهم اولادنا. انت دلوقتي ممكن الامر ده انت لعلك ما يعني ما تقدرش ان انت تفعله، لكن ان شاء الله رب العالمين ما ربنا يمن عليك باذن الله سبحانه وبحمده ويكون عندك مال ان شاء الله تخرج الزكاه باذن الله، لما تيسر لك فرصه تحج، ولما تحج تخلي بالك من كذا، ولما تزكي تخلي بالك من كذا، وان شاء الله لما يبقى ده اللي بنسميه نيه الامتثال، ان هو ينوي ان شاء الله الامتثال للامر ده، فيبقى مكتوب ان شاء الله فهما في الاجر سواء، فهما في الاجر سواء. بس في حته صغنونه كده عايزين بس ندرب ولادنا عليها وندرب نفسنا عليها، اللي هي ايه؟ انت حاول تعمل حاجه من جنس الكلام ده. يعني ايه؟ يعني مثلا الايه بتتكلم عن انفاق في سبيل الله، مثلا الانفاق في سبيل الله مثلا في باب الحج، طب ما انت عندك فرص ان انت ممكن مثلا تاخد اجر الحج والعمره، طب ما تهتبل الفرص او تغتنم الفرص اللي من جنس الحاجه دي. مثلا بتتكلم عن واحد يجهز جيش مثلا في سبيل الله، طب انت ما انت ممكن تعمل تنفق اي حاجه في سبيل الله، ان انت تنفق اي جزء من المال. ولذلك هي الفكره كلها ان بعض الفضلاء يقعد يقول لك والله العظيم لو كان معايا 10 مليون كنت طلعت وطلعت وطلعت. طب انت ممكن تسبق صاحب ال 10 مليون ده؟ اسبقه؟ اه، لو انت عملت كده، لو نويت انك تطلع، يعني لو معاك ال 10 مليون هو طلع 100,000، فهو طلع واحد على 10 من ماله. حضرتك لو قمت معاك 10 جنيه طلعت منهم 2 جنيه يبقى انت طلعت 20% من مالك، 2 على 10 من مالك، فتبقى سبقت، سبق درهم 100,000 درهم. ان الدرهم ده ممكن يكون نصف مال الانسان، معاه درهمين طلع درهم، وال 100,000 دي ممكن تكون 1 على 10 من مال انسان تاني. فهي الفكره ان انت مش بس تكتفي بمجرد النيه، لان النيه زي ما قلنا لابد ان تكون مشفوعه بعمل صالح، فان انت تعمل ايه؟ ولو حاجه بسيطه كده او يسيره من جنس اللي ربنا طالب به في الايه دي. ادي دي صوره من صور الاتباع بنسميها التعظيم ونيه الامتثال، التعظيم ونيه الامتثال. ويمكن دي بتحل شويه مشكله ان بعض الناس يقول لك ايه، طب اعمل ايه في الايات اللي هي يعني حتى بعلمها لابني او انا بتعلمها نفسي، اللي هي النهارده مش يعني مش هقدر انفذها. يعمل حاجه من جنسها ولو يسيره، شوف نصيبه منها ولو نصيب بسيط، وفي نفس الوقت هو يعمل ايه؟ ان هو ينوي امتثالها على الصوره الكامله الماثله دي او الماثله امامه في الايه، فان شاء الله باذن الله يكتب من اهلها. طيب فده هيحل المشكله دي، وهيحل مشكله ان البعض يقول طب انا دلوقتي مثلا لا انا ممكن اقدر اعمل الحاجه دي بس مش اقدر اعملها دلوقتي فورا عشان انا عندي مثلا مشغول بحاجه دلوقتي، ممكن اعملها بكره، اعملها اول ما اخلص شغل. فان شاء الله ده يكون ايه، لو هو عظم ونوى الامتثال يكون ان شاء الله خير بالنسبه له. ولذلك كنا قلنا اصلا ان حته التفاعل بالدعوات بتفيد الانسان في المساله دي. طيب النقطة اللي بعد كده هي، أو الصورة الثانية من صور الاتباع، هي المسارعة بالتطبيق. أنا ما بقولش التطبيق، بقول المسارعة. ربنا يقول فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه واتقوا. المسارعة بالتطبيق، إن الإنسان مش يأتيه الأمر النهاردة فيقول خلاص بكرة بقى بعده. وقلنا أصلا إن دي صفة المؤمن، إن هو عنده سرعة في الإيه، في التنفيذ أو الأداء، ما بيبقاش بالنسبة له الموضوع يعني ياخدوا الأمر النهاردة فيعمله بكرة، يعمله السنة الجاية، يعمله الشهر الجاي، لأ عنده مسارعة في التطبيق. الصورة التالتة صورة التحكيم. ايه التحكيم؟ يعني انا بتكلم مثلا على الصلح خيره، هو سمع ربنا بيقول لك الصلح خير، ربنا اعلم منك بالامر ده، طب انت ايه اللي اخرك؟ يعني انت خلاص عرفت ان ده الخير وده كلام ربنا، خلاص اعمله. طيب النقطه اللي بعد كده التحكيم. يعني ايه التحكيم؟ يعني دلوقتي انك كانك رحت جبت واحد قلت له بقول لك انا في مشكله بيني وبين فلان، في مشكله بيني وبين زوجتي، في مشكله بيني وبين حد، ما تحكم ما بيننا؟ فيقول لك والصلح خير. خلاص يبقى انت ده حكم ربنا، ازاي ما تستجبش حكم ربنا؟ يا جماعه عايزين نوسع المفهوم شويه. في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة اللي هي نسخة الأقوال هتجدوا مبحث كامل عن الاتباع وصور الاتباع اللي بنتكلم عنها دي. النقطة اللي بعد كده التداوي، أو بمعنى أدق الاستشفاء. الاستشفاء أفضل لأنها لفظ القرآن الكريم، ودي طبعا لفظ السنة، بس كلمة الاستشفاء جميلة لأن مش فكرة علاج، ده شفاء. القرآن مش علاج، القرآن شفاء. تستشفي بيها، تستشفي بيها من المشكلة دي، من المرض اللي في قلبك. مش فكرة بس الاستشفاء فيما يخص الأبدان او فيما يضر بالابدان، لا، في استشفاء اهم فيما يضر بالوجدان والايمان. فتستشفي، فدي صوره من صور الاتباع. ان يبقى انت وانت بتتبع بالنوايا دي كلها، بنيه التحكيم انك بتحكم شرع الله في المساله دي، بنيه التداوي انك بتتداوى وتعلم ابنك الكلام ده، دي كلها بنقول عليها صور للاتباع، ان انت تمتثل بكل الصور دي، ده انت تنوي. وفي ايه ممكن يكون بارز فيها قوي انها التحكيم، وآية بارز فيها قوي إنها تعظيم، آية بارز فيها قوي إنها تبقى استشفاء. ولذلك يمكن هذه الصور للاتباع بتبقى حاضرة في أغلب آيات القرآن الكريم تقريبا، عشان ما ننساهمش. أربع حاجات بالتاء: تعظيم ونية امتثال، تطبيق، مبادرة، مسارعة، وعندنا تداوي، وعندنا تحكيم. دي صور للاتباع عشان نكمل بها منظومة العمل بكتاب الله سبحانه وبحمده على أكمل صورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.